أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الحج من الآية 19 إلى الآية 22: بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. الثوب الدنيوي، أي الثوب الذي يتخذه الإنسان لللبس أو لللبس في الحياة الدنيا، يتخذ لثلاثة أمور: لستر العورة، ولدفع الحر والبرد والأذى، وللتجمل والتزين بين الناس. أما الثوب الأخروي لأهل النار فهو قطعة من النار، بدليل قوله تعالى في الآية المباركة: قطعت لهم ثياب من نار. طبعا لا يمكن لنا أن نفهم معنى الثوب الناري بحسب المفاهيم الدنيوية الموجودة في أذهاننا، ولا يمكن لنا فهم طبيعة الثوب الناري بحسب الأسباب الحاكمة في الحياة الدنيا، وكذلك لا يمكن لنا أن نفهم طبيعة الثوب الناري وكيف يمكن للمرء أن يلبسه بحسب الجسم الإنساني. لكن قد تقدم سابقا أن عالم الآخرة مختلف عن عالم الدنيا مفهوما، مختلف عنه ماهية، مختلف عنه حينئذ أسبابا. ولا يوجد أصدق من النقل القرآني في مقام الإخبار عندما المولى يخبر أن أهل النار لهم ثوب ناري، فلا بد حينئذ أن نؤمن بوجود هذا الثوب وإن كنا لا نفهم ماهيته، وإن كنا لا يمكن لنا حينئذ أن نفهم كيفية صنعه. الشيء المدهش إذا أردنا حينئذ أن نتصور شيئا ما من الثوب الناري، نقايسه حينئذ بطبيعة النار في الدنيا. النار في الدنيا عرض وليست بجسم، ومعنى العرض بمعنى أنها بحاجة إلى موضوع، بحاجة إلى مادة حتى تحل النار فيه. مش ممكن أنك أنت توجد نار من دون ما توجدها من خلال مادة، من خلال وقود. ما فيك تلاقي حينئذ النار إلا من ناحية نار من الخشب، أو نار حينئذ من اللحم، أو نار من القماش، أو نار من النبات. ولا مش ممكن أنك أنت توجد نار من دون مادة، من دون جسم. عشان هيك بيقولوا أن النار هي عرض بحاجة إلى جسم. هذا من جهة. من جهة ثانية النار الدنيوية نار يأكل بعضها بعضا. بناء على ذلك فكيف يمكن لنا أن نتصور ثوبا من نار من دون أن يكون هذا الثوب الناري معتمد على مادة، معتمد على جوهر، معتمد على جسم؟ هذا من جهة. من جهة ثانية كيف يمكن لنا أن نفهم ثوب ناري ثابت، ناريته ثابتة من دون أن يأكل بعضه حينئذ بعضا؟ هلا انت لما بتطلع بالنار تشتعل شوي بحسب مادتها، وبس تخف مادتها هي بتنتهي. اما انك تلاقي نار من دون مادة وهذه النار ثابتة على طول من دون ان يأكل بعضها بعضا، بحسب المفاهيم المركوزة عندنا وطبيعة الدنيا والاسباب الدنيوية منلاقيها امر صعب، منلاقيه امر مستهجن. الا انه بحسب الاخر المولى جل وعلا بيقول انه هذا الثوب هو من النار من دون ان يعتمد على جسم، ومن دون حينئذ ان يأكل بعضه بعضا. هذا من جهة. من جهة تانية انه هذا الثوب هو ثوب لكل انسان من اهل النار، ثوب على قدر جسمه، مش انه والله الاثواب مفصل وخالصة والواحد لما بيفوت على النار بيلقوا عليه رداء ناري، لا. لذلك المولى قال فالذين كفروا قطعت اي فصلت، والتفصيل على قدر جسمه، قطعت لهم ثياب من نار. من هون بتعرف ان العذاب الاخروي هو عذاب ناري، اولا طعامه طعام ناري كما قد تقدم، الزقوم والغسلين والضريع كلها تتحول الى نار مع انه هي مأكولة، نفس الشراب بتحول الى نار. لذلك بتلاحظ انت في الجلسة السابقة قد انه اصطدمت المفاهيم بعضها ببعض في ذهنك، انه طيب ما الغسلين نار والزقوم نار، كيف بده يكون هذا شراب وهذا طعام؟ هذا شراب لانه سائل، هذا طعام لانه يمضغ مثله مثل الطعام الدنيا، لكن بمجرد ما يمضغ بيتحول الى نار، هذا بمجرد ما يبلع كمان بيتحول الى نار. فطعامهم ناري وشرابهم ناري واثوابهم ايضا ناريه. إذا بتتأمل، ونحن هلأ عم نكون عم نستعجل بس أنا عم أحط ضابطة، إذا أنت بتنظر إلى أنواع العذاب الأخروي في جهنم تجد أن الله جل وعلا يريد أن يعذب أهل النار بجميع كيانهم، بجميع كيانهم، بالنظر عم يتعذب، بالسمع عم يتعذب، باللمس عم يتعذب، بقعدته بكون عم يتعذب، بكونه جار فلان عم يتعذب، المكان اللي هو فيه عم يتعذب، الشيء اللي بده يلبسه بده عذبه، الطعام بده عذبه، الشراب بده عذبه. العذاب مش بس انه والله للمادي، يعني لانه شيء بيحيط فيه، جلده عم يتعذب، لحمه عم يتعذب، عظمه عم يتعذب، روحه عم تتعذب، كل شيء من كيانه يتعذب حال كون العذاب عذاب ناري. ومن هون انت حينئذ يصعب عليك تصور هذا المفهوم. لكن مما يخفف الخطب بتلاقي انه الانسان في عالم الاجن كان يسبح في الظلمات من ناحية النور، كان يسبح في محيط مائي، من ناحية تلك انه اساس غذائه دم، هو دم الحيض بينقطع وبيتحول حينئذ الى غذاء بالنسبة الى هذا الجنين، فاصل غذائه دم، لكن لما بيوصل الى الجنين بيتحول له حينئذ غذاء، فبيكون غذاء دمي، بس هذا الدم بقدرة الله جل وعلا بيتحول الى غذاء لكل عضو من اعضاء بدنه، وبيكون في كل كون في كل جزء من كينونته تستفيد حين يستفيد من دمية حيض أمه، لكن بتحول من نجس إلى طاهر، بتحول من فاسد إلى صالح، بتحول من شيء نتن يجب رميه إلى شيء حينئذ يتغذى به الجنين عليه. هذا الإنسان في عالم الأجن بتلاقيه بكل كيانه بيسبح في عالم السائل، بيخرج الى عالم الدنيا، عالم الدنيا عالم ضياء، حتى في الليل بظل في ضياء، ما في شيء بالدنيا ظلام دامس مطبق. ولذلك بيقول الحكماء الانسان لا يمكن له ان يتحمل الظلام المحيط به من كل جوانبه. لما تنطفي الكهرباء الا ما تلاقي لك شيء بعد بيشتعل، اما اذا ما في شيء بيشتعل بتضجر بدك ايش وانه شيء يشتعل قدامك لحتى تستضيق به، وإذا كشف على أنه فطرتك وروحك وجسمك ما بيطيق الظلام في عالم الدنيا. طيب هذه من ناحية كونونته كونونته حينئذ في عالم الضياء في ضيئه كذير أساسه من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، حتى لحم البقر انت عم تاكله ما أساسه من ماء، لأنه البقر عم يتغذى على النبات والنبات عم يتغذى على الماء. انت جسمك طبيا أكثر من 90% من جسمك في أساس تكوينه مائي، فمن هون بتلاقي انه الطبيعة اختلفت، طبيعة المكان، طبيعة الغذاء. انتقل الى عالم البرزخ. في عالم البرزخ المنعم غذاؤه في الحسنات اللي قدم من جهة، والتي تؤتى اليه من بنيه واصدقائه واخوانه من قراءة الفاتحة ومن الاعمال الصالحة، هذه بتكون غذاؤه، فبيكون غذاؤه جزاء الاعمال الصالحة المهداة لإله، وجزاؤه وأيضا جزاؤه من جزاء الأعمال الصالحة التي قدمها. فإذا الإنسان عم يتغير غذاء، عم يتغير تكوينا، عم يتغير حينئذ كينونة. فمن هون تستطيع أنك تتحمل صورة أنه إنسان في النار بيكون في عالم النار كله بحسب طبع نور، ولكنه هو في مكان مظلم وهو يتعذب بعذاب الناري في كل حينئذ أجزائك يعني. هذا من ناحية حينئذ الآية المباركة اللي قالت إنه وقطعت لهم ثياب النار. بالواقع ما دام البحث حول العذاب المادي لأهل النار، وطبعا قلناها أكثر من مرة إنه دائما نحن بنعتمد في البحث على النصوص القرآنية فقط، وإلا إذا بقصد في الأخبار فالبحث حينئذ بطول جدا. هناك آية تانية اتكلمت عن الثوب الناري لأهل النار، وهي الآية التانية الوحيدة في القرآن، في قوله تعالى في سورة إبراهيم في الآية 49 والآية 50: وترى المجرمين يومئذ في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتفشى وجوههم النار. من ناحية السرابيل هو جمع سربال، والسربال بعكس السروال، السربال ما يستر المنطقة العليا من البدن، كل شيء بيستر المنطقة العليا من البدن بسموه سربال، بمعنى القميص هلا بمعنى الشيء عندنا، كل شيء بيستر المنطقة السفلى من البدن بسموه سروال، اللي هو في قبال البنطال أو البنطلون في حسب مفهوم. السربال هو القميص اللي بيغطي البدن من الأعلى، بس قديش حدوده لفاحت يمكن لنص الساق، يمكن حينئذ لنص الفخذ، ما في له تحديد لا في الأخبار ولا في الآيات القرآنية، إلا أنه هذا السربال سربال من قطران. بالواقع القطران من ناحية اللغة تلفظ بثلاث صيغ، تلفظ قطران بفتح القاف وتسكين الطاء، وتلفظ قطران بكسر القاف وتسكين الطاء، وتلفظ قطران بفتح القاف وكسر الطاء. طبعا النص القرآني وارد قطران، ما فينا نغير النص القرآني، بس انه والله واحد يعبر عن القطران بالقطران بالقطران او القطران، فبيكون حينئذ التعبير حينئذ في محل. القطران هي مادة سوداء، وكلنا سابقا نعرف الرعيان اللي كانوا يستعملوا القطران، يحطوا شيء من القطران مع الماء، وأيضا بيستعملوا القطران لحتى لرفع الجرب عن القطيع وعن الماعز وعن الغنم ونحو ذلك. على كل هو مادة سوداء من جهة شديدة الاشتعال، يعني قابلة للاشتعال أكثر من غيرها، وإذا اشتعلت تشتعل بشدة أكثر من غيرها، هي الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة اللي فيها أنها كريهة الرائحة، إلى رائحة كريهة، حال كون سوداء فهي قبيحة المنظر. اتصور أنه ابن الآخرة أهل النار سرابيل سود كريهة الرائحة، قابل للاشتعال جدا وشديدة الاشتعال جدا. هذه مع ضميمة انه الآية قال سرابيلهم ما قالش سربالهم، ما عم تستكشف انه مش الواحد بس على ثوب واحد، على عدة اثواب. لذلك في الخبر عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول وعليه 70 سربالا من قطران، مش سربال واثنين وثلاثة واربعة، وعليه 70 سربالا من قطران من نار، ويغشى وجوههم النار، عليه قلمسوة من نار، وليس في جسده موضع فتر، مد الاصبع السبابي، موضع فتر الا فيه حليه من نار، يعني حديد محمى، مش حديد محمى، حديد ناري مغروز بكل جسمه، بالاضافه الى الاثواب انه ما في موضع فتر في جسمه الا وفي حديد. حينئذ مش انه حديد محمى بالنار، لا، هو حديد ناري، مثل ما في ثوب ناري وطعام ناري، هو حديد حينئذ ناري. ليس في جسده موضع فتر الا فيه حلية من نار، وفي رجليه قيود من نار لحتى يذلوا اكثر، وعلى رأسه تاج، والتاج بيكون للكرامي، بس في اهل النار تاج 60 ذراعا من نار. هذه من ناحية حينئذ الثوب. من جملة العذاب، العذاب الرابع، صب النار فوق رؤوسه، والذي يدل عليه قوله تعالى في الآية المتقدمة يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به بهذا الحميم ما في بطونهم والجلود، إلى شبيه الآية وهي في قوله تعالى في سورة الدخان الآية 48 إلى الآية 50، قال المولى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الجحيم ذق إنك أنت العزيز الحكيم إن هذا ما كنتم به تمترون. ذق إنك أنت العزيز الحكيم. بالواقع الجمع بين الآيتين بتلاقي انه الحميم هو من عذاب الجحيم، لانه في الآية الاولى قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم، في الآية الثانية بيقول ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. فالحميم حينئذ من جملة العذاب الذي يعذب به الانسان في النار. وصب الحميم له اثران، الاثر الاول مادي انه بيصهر ما في بطونهم، ويصهر ايضا الجلود، والصهر امر واضح وهو الذوبان، بيقولوا صهر الحديد يعني ذوبوا بالنار، والصهر هو الذوبان. هذه من ناحيه الاثر المادي له لاذابه جلده وما في بطنه، وايضا له اثر معنوي، هذا من جملة العذاب المعنوي رح نعمله نحن فصل مستقل، وهو انه عم يستهزئ فيه لما بيصب من فوق راسه. طبعا صب الشيء فوق رأسه هو اذلال بحد ذاته، عشان هيك هلا بتلاقي الظالمين في الدنيا لما بدهم يعذبوا المجرم بعد ما بيضربوه بكبوا على مي، بكبوا مي على راسه لحتى يذلوه. هذا الصب فوق الرأس اذلال، فكيف اذا كان الصب حميم فوق راسي؟ ممكن انت لما بتصب مي والله هو بيطلع شفافه بيلحوس له شويه مي بالسجون الظالمين في الدنيا، اما بالاخر شو بده يلحوس؟ هذا يلحوس شو؟ بيلحوس جحيم وعذاب حميم بيلحوس حينئذ. لذلك بيقولوا له ذق انك انت العزيز الحكيم. هذه الايه هي الايه الوحيده في القران اللي فيها حينئذ استهزاء، وفيها استخفاف بالآخر. الشيء بالشيء يذكر مع قاعدة انه في القرآن فيه تبيان لكل شيء، الاستهزاء امر واجب وامر مناسب، خلينا نقول مش واجب، امر مناسب، يعني في بعض المواطن بيتناسب انك تستهزئ ببعض الناس. من هو هذا البعض الذي يناسب ان تستهزئ به؟ طبعا ما بيجوز لك ان تستهزئ باي واحد من البشر، القاعدة الأساسية في الإسلام وفي الفطرة والعقل إنك تحترم كل الناس، لأنك أنت كل الناس تملك من المقومات ما تملكه أنت، ما إلك أنت أفضلية على الآخرين حتى تستخف فيهم أو تستهزئ فيهم أو تزدريهم. من ناحية الأفعال، مش على كل على كل فعل صادر منهم بجد لك حينئذ عقاب، أصل العقاب مش على كل فعل. لذلك بتلاقي كلتنا مرينا بمرحلة الشباب، قسم منا صدر منه أفعال كثيرة في حال الشباب، إما باستبداد الهوى أو بضياع أو حينئذ بعدم معرفة، مش على كل فعل لما بده يستهزأ به تعمل له ردة فعل ومعش بيهتدي حينئذ فيما بعد. ثم إذا بدك حينئذ أنت تجيزي، ما بيجيز لك أنت تجيزي إلا بما يناسب حالك لحاله، حالك عبد لله وحال عبد لله. إذا أنت بتجيزي غاية ما يمكن لك أن تجيزي أن تنهاه عن المنكر، ما فيك أنت تعمله أكثر من هيك. أنت مش رب تبتلي تعذب، على فرض أنه بجوز العذاب. اولا الحدود والقصاصات بيد الحاكم الشرعي، مش كل واحد بيحمل صوته بيطلع للشارع كل ما لقى منكر بيقوم بيقيم الحدود والقصاص على اهل المنكرات، والا بيلزم الهرج والمرش. على فرض انه حتى الحاكم بده يقتص، ما في يقتص بالنار، لانه العذاب بالنار مخصوص شرعا لرب النار فقط. اللهم صل على محمد. لذلك لما هناك جماعة دعت الربوبية في زمن أمير المؤمنين، دعوا لأنه أمير المؤمنين رب، فأمير المؤمنين طلب من قنبر أن يسجر أنه يعمل حفرتين، وقال له حط الحطب في حفرة وسجرة يعني جمرة. بمجرد ما رأوا النار قالوا له أنت الرب قطعا، لأنه لا يعذب في النار إلا رب النار، وكونها بك تعذبنا بالنار فأنت إذا الرب. بالواقع هو ما عذبهم بمعنى أنه ألقاهم في الحفرة التي فيها وقود، لا، سد ما بين الحفرتين، صار دخان الحفرة الأولى يطلع للتاني فحطهم بالتاني فماتوا اختناقا وما ماتوا عذابا بالنار. بس أنا جبت هذه لحتى دلله أنه العذاب الناري مختص حينئذ برب العباد. مع كل هذا، بالنسبة إلى الإزدراء والاستخفاف، ما بيجوز لك أنت تمارسه حتى في مقام الجزاء إلا في مورد واحد على المتكبر. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: التواضع للمتكبر ذل، والتكبر على المتكبرين تواضع. لما بتلاقي واحد عمال يتكبر على بني البشر، انك تتواضع له بتكون عم تذل نفسك قدامه، هذا من جهه. من جهه تانية لما بتتكبر عليه بتكون انت عم ترجع معنى التواضع، بمعنى عم ترجعه الى واقعه، لحتى لي هو يدرك واقعه الانساني وانه لازم عليه يتواضع لبقيه بني البشر. هذا من جهه. من جهه تانية حابب كمان أن نشير، وهذه من عجائز ومن غرائب اللغة العربية، اللغة العربية مش بس بتدلل على المعاني التي وضعت لها، في عندك الألفاظ وضعت في معانيها، بس كذلك في مقام الاستعمال والنطق اللفظ بيتحمل أكثر من المعنى الذي وضع له. بيصير أمرار عندك اللفظ بيدلل على معنى تبعا للداعي وليس للمعنى الموضوع. لفرجيك عليه، هلا انت بتكون قاعد، لفظ شو باللغة العامية عندنا للاستفهام، طارة بتقول له شو لما بيحكي حكاية بيفهم منك انه عم تستفهم، اخرى بتقول له شو لما بتمد عليها شوي عم تستنكر، معاش عم تستفهم، تغير المعنى نهائيا تبعا للداعي، لانه انت داعيك داعي استنكار وداعي احتجاج عليه، صار وصل شو معشت الاستفهام، صار الاستنكار. هان ذوق مش بمعنى انه يذوق، مش انه طلب حتى يذوق، هو استخفاف به، لانه لفظ ذوق اتي بها بداعي الازدراء، بداعي الاستخفاف بهذا، عم يستخفوا فيه ويزدروه، فبيصير لفظ ذوق حينئذ استهزاء به وازدراء حينئذ به. لذا قالوا له ضبط انك انت العزيز الحكيم، ما انت كنت عامل حالك في الدنيا صاحب عزي ومدبر عن عبودية الله وعامل حالك انك صاحب عقل وفهمه انه ما بدك انت والله اي واحد يرشدك. افلاطون اللي هو رئيس الحكماء ورئيس الفلسفة كان في عصر عيسى، لما نبئ عيسى في فلسطين ووصلت الخبر له قال له هذا عيسى للعوام، اما نحن الخواص ما منا انبياء. شوف لك منا كبر عنده، شوف لك منا اعتداء بنفسه، انه هو ما بده الواصل الى رتبه. شو رتبه؟ رتبة الفلسفي اللي اغنته عن انه يعتمد على حكمة الشرع وعلى معلومات الوحي. خلاصة فلسفة ارسطو شو يعني؟ قائمة على المثل. شو المثل؟ انه قال الانسان قبل ما يوصل لهالدنيا المثل الى مجسمات. الصدق له مثال، الكذب له مثال، الرياء له مثال. انت شفت هالامثله لما جيت الى الدنيا بعدك انت بتحن وبتتاثر بالاشياء اللي رايتها سابقا في عالم السابق، اللي هي هذه المثل. عشان هيك سموا عالم المثل الافلاطوني. كل شيء هلا بدي يمثل عليه بشيء انه ما له اساس بيقولوا له شو عم تحكي لنا بعالم المثل الاخير، عم تحكي مثل افلاطون. هذه خلاصه ما انفرد به افلاطون، والا اللي اسس الفلسفه تلميذه ارسطو مش هو، والا هو هذه كل اللي جابه. لكن لاقي كبره انه لما عيسى وصلوا خبر، يعني وصل افلاطون خبر نبوءه عيسى، قال انه بعث للعوام اما نحن الخاصه فلسنا بحاجه الى الانبياء. بيقولوا له مثل حكيته، وغالب الناس الان غير المؤمنين هاي بيقول لك شو الشرع؟ ما انا بحسب فهمي بشوف والله انه هذه الشغله لا ما بتتناسب. هلا يا خيي ما فيش داعي بعد لإلى بهذا العصر، لازم تتغير على مفهوم الحديثي والعولمي والامور التانية، لازم تتغير، لانه هذا شرع نزل على النبي الاعظم في زمن كانت الناس في عالم البدائي وفي عالم الجاهلي وفي عالم حينئذ بداوة الانماط السلوكية. هلا اتغيرت هونيكي بالاخر بيقولوا لهم مدمت انت كنت حكيم وعم تشرع لحالك اتفضل ذوق هذا الحميم من باب الاستفساف والازدراء حينئذ. بالواقع بالنسبة الى هذا الصب في الخبر اللي وارد في قوله ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم في الرواية فيصب على رأسه وبدنه من الحميم، وايضا يصب على رؤوسهم الشواظ من نار ونحاس، مش بس الحميم. وهذا ما هو مفاد قوله تعالى في سورة الرحمن الآية 35 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. والخطاب في سورة الرحمن الآية 35 والخطاب للإنس والجن معا، لذا كانوا حينئذ المخاطب على نحو المثنى فلا تنتصران. هذا الأمر الرابع من العذاب، أو الأمر الرابع نعم من العذاب. الأمر الخامس من العذاب هو الضرب بمقامع حديد. قال تعالى ولهم مقامع من حديد، لكل واحد له مقامع مش مقمع واحد. من هنا بتعرف هلا حتى بالسجن السجان بيكون بإيده يعني صوت، بيكون بإيده مقمع. هونيك لا، الزباني لكل جزء من أجزاء بدنك له مقمع، لذلك أتي بلفظ الجمع ولهم مقامع من حديد. ثم كل واحد مقامعه بتختلف عن مقامع الثاني، كل واحد بحسب عذابه. كلما أرادوا، والإرادة للنية، أن يخرجوا منها من غم. لتعرف من هون أنه ما في إمكانية الخروج من النار، ما عنده قدرة هو يطلع. مش معناته كلما اراد الخروج انه في امكانيه الخروج، لا، لحتى تقول والله هو السجن وعمل طريقه ليهرب، والله وقطوه على الباب ورجعوه لجوه وصاروا يضربوه بالمقامع، لا. كلما انه تمنى الخروج من شده العذاب اللي بلاقيه جوا بيتمنى الخروج، والامنيه امر طبيعي في الانسان. كلما تمنى الخروج يضرب مره ثانيه. ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نظير قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، في سورة السجد الآية 20. النوع السادس من العذاب أنه مصفط في قوله تعالى في سورة إبراهيم الآية 47 الآية 50: وترى المجرمين يومئذ في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. الأصفاد جمع صفاد، وهو ما يوضع في اليدين، يعني أيديه مكبل. ومن هنا بتعرف أن كل هذا الأنواع العذاب الذي يأتي به الظالم يستفيد من فطرته. الله جل وعلا أوجد بالفطرة هذا الأنواع من العذاب مش من أجل أن يمارس الإنسان بحق غيره، وإنما من أجل أن يستدل بها على العذاب الأخروي في الآخرة. نحن لا عم نستنبط الأمور وعم نستفتي الفطرة ونستهديها بأنواع العذاب المفطورة في أذهاننا لأن عليه ليعذب بعضنا بعضا، مع أن الله جعلها مركوزة في فطرتنا من أجل أن نهتدي بها إلى أنواع العذاب الأخروي. بالواقع الأصفاد ما توضع في اليدين، وطبعا ما يوضع في اليدين من قيود هو عبارة عن ربط لشل حركته من جهة وجعله تحت عذاب السبانه، حتى كمان الحركة ممنوع لأنه يتحرك كيف ما يريد. هذا الصفد مثل ما بيكون جوا في النار كذلك بيكون برا، وهذا على غرار أهل الجنة. كيف أنه ابن أهل الجنة بس ينتهي حسابه تجي الملائكة بتزفه إلى الجنة زفا، وعند الباب باب الجنة بيستقبلوا الملائكة بيقولوا قبتم فادخلوها سالمين، وهذا شيء لنا سابقا. كذلك زبانية جهنم بيتناولوا من عرصة الحساب بس ينتهي حسابه بيتناولوا، بس كيف بيتناولوا؟ مش بيتناولوا نظير ابن الجنة انه بزفوه الى النار زف العروس، انما بيتناولوا وبيوضعوا في اعناقه الاغلال وبيسحبوه سحب الى النار. وهذا قوله تعالى: اذ الاغلال في اعناقه والسلاسل يسحبون في الحميم، يعني حال سحبه وعم يسحبوه هو عم يتعذب بنار، ثم في النار يسجرون. من قوله ثم في النار يسجرون، التسجير هو وضعه في داخل النار الى التسجير حتى يحمر. عشان هيك بقول ان النار ان التنور مسجر، لما بيحمر بتشتد حرارته. لما بيقول ثم في النار يسجرون معناته انه الاغلال والسحب كان خارج النار، ما كان خارج النار الا ما بعد عرصة الحساب الى حين الدخول حينئذ الى النار. هذا في سورة غافر الآية 71-72. وقال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. إنه أنت لما بيفوتوك على جهنم ما بيفوتوك ماشي على جهنم، بيفوتوك سحب وأنت مسحوب على وشك. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، في سورة الفرقان الآية 24. بالإضافة إلى هذا السحب في الخارج بتلاقي في داخل النار: أولا الأصفاد ربط اليدين، اثنين أنه ربط اليدين مش بس والله بقايد وبتنتهي، إلا أنه بيقول المولى جل وعلا في سورة الحاقة الآية 30 و إلى الآية 32: خذوه فغلوه، أنه ضعوه في الأغلال، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. مش بس انك انت والله يديك مغلولين، بل توضع حينئذ في شيء حديدي طوله 70 ذراعا لذا قال ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. كذلك يقول المولى جل وعلا في سورة ياسين: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا اللي في داخل النار فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. مقمحون هلا سيأتي تفسيرها: وجعلنا من بين أيديهم سدا. أنت في داخل النار واللي طبع النار مضيء بس منك شيء في شيء لأنه في سد. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، معش بتشوف شيء، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسورة ياسين الآية 7 للآية 9، كذلك في سورة الظهر أو الإنسان الآية 4 يقول: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. فالأغلال جمع غل، وهي الحلقة التي توضع في الرقبة أو الأيدي أو الأرجل. السلاسل جمع سلسلة ما يوثق ويشد به. طبعا بيبقى فاتتني انه حال الجر من الخارج من العرص عرصة جهنم، الملائكة الزباني بيعرفوا كل انسان وين بده يروح، بيعرفوه بعلاماته. لذلك المولى جل وعلا في سورة الرحمن الآية 49 بيقول: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي مقدم الرأس والأقدام. طبعا يؤخذ مقدم الرأس ليسحبوه على وشه، وبالأقدام حينئذ حتى يبدو سحب إلى نار جهنم. أما من ناحية هذه الأمور كلها الأغلال والسلاسل، طبعا أنت إذا بتتصور العذاب الدنيوي في السجن، الواحد بيحطوه تلبشة بزاي بيربطوه بسلسلة، بيربطوه بوتب في داخل السجن حتى ما يهرب. هل هؤلاء الذين في داخل جهنم أنه والله الله خوفان أنه والله يهربوا؟ واحد لش عندهم امكانيه ان الخروج من النار؟ اثنان لذلك في الخبر بيقول انه اعلم ان العلة في تقييد اهل النار بالسلاسل والاغلال من الحديد، بالاضافة الى انه نوع من العذاب الشديد لهم لثقلها وحرارتها، ان النار من جهة شدتها وقوة لهبها ترميهم الى فوق. هو وصل بالطبع السيسي من شدة الحرارة ومن شدة اللهب بصير تقذف فيه فوق. لا تعرف القذف شوف الماي لما بتغلي، بصير الماي حينئذ تغلي هي عملية فوران. هالفوران وحركة الماي من أسفل إلى أعلى نجي من شدة النار ومن شدة لهبها. كذلك أهل النار في داخل النار هيك بصير النار بدها ترميهم إلى الأعلى، ترميهم من جهة شدتها وقوة لهبها ترميهم إلى فوق، فاحتاجوا إليها إلى السلاسل والأغلال لأن لا تطير بهم النار، حتى ما تكبهم النار من شدة لهبها إلى خارجها. هذا خبر. في خبر ثاني بالنسبة إلى سورة ياسين: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه إمام الحسن: إن الله لم يجعل الأغلال في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوه، مش لأنهم أصحاب قدرة ويمكن يهربوا عشان يحطوا لهم الأغلال ليربطوا. إن الله لم يجعل الأغلال في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوه، ولكن إذا طفى بهم اللهب، طفى إنه طلعوا لفوق، أرسبهم الأغلال والسلاسل في قعرها ثم غشي عليه عليه السلام. نفس الإمام هو عم يحدث الخبر: أغشي عليه. فلما أفاق من غشوته قال: يا ابن آدم، نفسك نفسك، إنما هي نفس واحدة. كم نفس أنت عندك؟ إنما هي نفس واحدة، إن نجت نجوت وإن هلكت لم ينفعك نجاة من نجا. وإذا نفسك هي هلكت، لو كل الناس نجت شو بينفعك هي نفسك؟ في خبر ثاني أنه يجعل من بين أيديهم سدا. شو السد؟ أنه سدا من حديد النار، وكذلك من سائر جوانبهم. في من سعر جوانبه بصير في سد من النار، بالإضافة إلى ذلك أنه من شدة النار تغشى أبصار ما عادش بيشوفوا شيء. بالإضافة إلى ذلك قلنا سابقا أن النار نورها ظلمي، نارها نورها ظلمي، فبأي حال يهدب. هذا من ناحية هذه السلاسل. أيضا الأنواع الباقية من العذاب الجسدي، طبعا قلنا أنه السلاسل هو النوع السادس من العذاب. النوع السابع من العذاب وضعه في مكان ضيق، وأشار له الخبر المتقدم، لكن القرآن أشار إليه بقوله تعالى في سورة الفرقان الآية 13-14: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. بالواقع الثبور هو الهلاك، بس الواحد يدعي يتمنى يقرب ان يموت انه يهلك حتى يخلص من هذا العذاب. الله بيقول له ما تطلب انت هلاك، اطلب انت ادعي هلاكات، ادعو ثبورا كثيرا من كل جوانب اللي عم تتعذب فيها، كل جانب لحاله بيخليك بيوجب عليك انك تتمنى الموت. فكيف كل جوانب العذاب اللي بتتحمله حينئذ؟ اما بالواقع بالنسبة إلى مكانا ضيقا كما رأيت أنه يوضع بكل جانب منه حديد من نار، فبيكون شبيه بالزنزانات اللي نحن بنشوفها في السجون، أنه صح هو قاعد هو والآخرين، بس هو قاعد هو والآخرين بنفس المكان، لكن محاط من كل جوانبه بحديد من نار ومقرن، مقرنين من القرن، إما من القرن بمعنى أنه الغل، أو من القرن بمعنى ربط الواحد بالتاني. من هنا بتستكشف أنه كل جماعة تعذب تبعا لذنوبها، وكل ذنب له جماعة، وجماعة هالذنب بيكونوا كلهم مربوطين برباط واحد، ولهم حينئذ عذاب واحد. هذا من ناحية الآية. أما من ناحية الأخبار، واحد كيف عبرت الأخبار عن المكان الضيق؟ بيقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده إنهم يستكرهون في النار. يستكره يعني بفوتوه بالقوة، كسبن عنه بحطوه بمكان قده بس ما بيتحرك شماله يمين، كما يستكره الوتد في الحائط. شي كيف المسمار بتفوتوا بالحائط؟ بتفوتوا أولا بالقوة، اثنين قداش بيغزل المسمار من الحائط؟ بمقدار حجمه بس، انت بتاخذ من النار بمقدار حجمك. انهم يستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط، واذا القوا في النار تضيق عليهم كما يضيق الرمح في الزج. في الزج انه الرمح لما انت بتضربه محل اللي بتضربه بفوت فيه، هذا بيسموه الزج. قديش بفوت هذا الرمح؟ ما بيتحق المكان اللي فات فيه، كيمشوا من كل جوانبه، كذلك النار كيمشتك من كل جوانبك. هذا هو المكان. تتمة الخبر: ويضيق المكان عليهم حتى انه لا يسع احدهم الجلوس. فلضيق المكان لا يمكنهم حينئذ ان يجلسوا، فبتقى هو في عمد ممدد، يعني ممدد في العذاب من دون اي حركة له حينئذ على الاطلاق. اما بقية الانواع من العذاب الجسدي، العذاب الثامن، بيقول المولى في سورة الواقعة: واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. سورة الواقعة الآية 41-44. مثل ما بالجنة في ماء وهواء، كذلك في النار في ماء وهواء، إلا أنه في الجنة في ماء وهواء ذكرنا كيف، وفي الدنيا في ماء وهواء وكلنا بندركه كيف، بس بالنار. أما الماء عرفنا أنه هو ماء الحميم، نار. أما الهواء فهو السموم، لذلك قال في سموم وحميم. السموم لغة هو الهواء اللاسع من شدة حرارته الذي يدخل المسام، مسام الجسم. والظل قال في سموم وحميم وظل من يحموم. والظل حتى الظل، ظل ناري، والريح ناري، والشراب ناري، والطعام ناري، وكل شيء حينئذ في جهنم. هذا العذاب الثامن. العذاب التاسع انه تبع للذنوب، في بعض الذنوب تتجسد، وهذا مبحث قلناه سابقا، بتشديد العمل اللي هو بيعمله، نفس الاثر، نفس العمل اللي عمله بيتجسد وبيتعذب فيه. اذا بس بدنا نقتصر على النص القراني، ورد في النص القراني من عذاب تشديد الاعمال، مش تشديد الاعمال، تشديد له ايات ذكرناها سابقا. اما العذاب بالاعمال المجسدي الى مولد واحد في القران، وهو في سوره التوبه الايه 34 و35، الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
على محمد وعلى آل محمد.
فهذا بالنسبة إلى العذاب التاسع. العذاب العاشر، تلفح وجوههم وهم فيها كالحون، في سورة المؤمنون 104. بالإضافة إنه حال الشرب لما بتشرب بيشوى الوجوه بالماء الناري، في عذاب آخر غير قصة الشرب، انه نفس النار عم تتعذب فيها، تلفح وجوهك على نحو انه بتقشط لك كل اللحم على وشك، هذه معنى الكاره. تلفح وجوههم وهم فيها كاره. العذاب الحادي عشر، انه انت صح بقلب النار بس مع كل العذاب لا تتفكر. العذاب الحادي عشر، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله وأطعنا الرسول، في سورة الأحزاب الآية 66. كذلك يقول المولى جل وعلا إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. مع كل هذا العذاب أنه أيضا بيتقلب وشك، بيقلبوا لك وشك، بس كيف بيقلبوا؟ بيقلبوا بالسحب، بيسحبوك في داخل النار، مثل ما بيسحبوك من عرصة جهنم إلى داخل النار، كمان في داخل النار بيسحبوك كذلك للإذلال. كذلك من جملة العذاب كله هذا عذاب عم يطاولك أنت، مع كل هذا العذاب اللي عم يطاولك فمنه في عذاب آخر، لقوله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. انه انت والنار محيطة فيك بكل نواحيك، وعم تاكل وتشرب وتلبس نار، شايف انت قطع من النار فوق منك رح تسقط علي، وشايف انه في قطع من النار تحت منك رح تنزل انت فيها، وهذه مما يجيب لك الخوف، من موجبات الخوف في نفسي، وهذه أيضا نوع من أنواع العذاب اللي بيتعذب فيه الإنسان. لذا قال ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. أيضا من جملة العذاب أنه أنت عم تتعذب بكل هذا وما تنسى، وهذه غرائب الآخرة، أنه أنت أصل النار، أنت مش عم تتعذب بالنار، والنار ناتج من جسمك، هاي النار اللي أنت عم تتعذب فيها أساسة هو منك. لذلك يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، في سورة التحريم الآية 60. يقول المولى في سورة الجن الآية 15 وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يقول في سورة البقرة الآية 24 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بيبقى أي حجارة؟ الحجارة التي كانت تعبد في الدنيا، مش كل حجارات الأرض، الأصنام والتماثيل التي كانت تعبد كانوا يعملوها من حجارة. هل الحجارة التي كانت تعبد من دون الله بدها تكون سبب وقود جهنم، وجسم أهل النار بيكون سبب في وقود جهنم؟ وهذا هو مفاد قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله، إنكم أنتم البشر أهل النار، وما تعبدون اللي بتعبدوه من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كانوا هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. في سورة الأنبياء الآية 38 حصب جهنم، نعم حصب. في سورة الأنبياء الآية 98-99 بالواقع من النكت القرآنية إنه إجا زنديق للإمام الصادق قال له أنتم بقرآنكم بيقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال له نعم، قال له يعني كل شيء عبد من دون الله بيكون بجهنم، قال له بلى، قال له عيسى عبد وعيسى من الأنبياء كيف بده يكون بجهنم، قال له الإمام قال له أن المولى جل وعلا قال إنكم وما، ما قال إنكم ومن، لأنه ما يستعمل لغير العقل، لغير العقل، فإذا كل شيء غير عاقل عبد من دون الله بده يكون بجهنم، وما قالش إنكم ومن تعبدون، لو قال ومن من للعاقل بصير عيسى وكل إنسان عبد من دون الله حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. أيضا من جملة العذاب وهو العذاب الأخير وهو العذاب ما قبل الأخير قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، إنه النار ما هو أنت بس تشعل النار في الدنيا بعد شوي بتهمد، نار الآخرة بتضل بنفس درجتها بنفس العذاب اللي أنت فيه بتضلك مستمر فيه. طيب أنت بتعذب بالسجن أو تحت سياط الجلاد أو بالعذاب عند الظالم مدة وبعدين بيوقف، هو بمل في عذاب الآخرة، لا ما إله وقت ما إله حد، لذا قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابها كذلك نجزي كل كفور، في سورة فاطر الآية 36. بيبقى أنه في هناك عذاب أشرنا له سابقا وهو في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لا ليذوقوا العذاب مرتين إن الله كان عزيزا حكيما، إنه هذا الجسم جسم مش مثل ما أنت بتتصور، هذا الجسم مش قادر يتحمل عذاب ناري، لكن الله يخلقه بماهية بيقدر حينئذ تبعا لماهية الآخرة بيقدر إنه يتحمل هذا العذاب وإلى العذاب الأبدي. محل الشيء في هذا إنه أتى زنديق وهو رئيس الزنادقة ابن أبي العوشاء للإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، قال له انه طيب الآية بتقول انه كلما نضجت جلودهم، هذا الجلد نضج وراح، ما بهذا الجلد هو عصى الله، بما عصاه بالشيء اللي عصى الله احترق وراح، الجلد التاني اللي بده يجي ما عصى الله فيه ليش بده يتعذب، هذا الجلد التاني بدلناهم جلودا غيره، الجلد الغير تيني ما عصى الله شيء ليش بده يتعذب هذا الغير، وإذا مما يكشف أنه الله بده يعذب شيء ما وقعت منه المعصية. قال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه نفس الحرف، قال هي هي جلود، هي هي وهي غيرها، إنه هي هي نفسها وهي غيرها. قال له ابن أبي العوجاء فمثل لي في ذلك شيئا من أمر الدنيا، أعطيني مثال في الدنيا يفهمني الحكاية. قال عليه السلام أرأيت لو أن رجلا أخذ لبنة، لبنة هو الحجر الطابوق، الطابوق بيكون بالعراق بالحجاز، أخذ لبنة فكثرها ثم ردها في ملبنها فهي هي وهي غيره، لأنه هذا أنت الطابوق لما بتكسره نفس الطابوق أسبابها راحت، ما فيك تقول عينه لما رجعت لحمتها عرفا بيقولوا هي نفسها، بس بالدقة العقلية بيقولوا نفس الطابوة السابقة بما فيها من هيئة اتصالية انتهت راحت. الهيئة الاتصالية انتهت بالانفصال، والهيئة جديدة، والهيئة الثانية هيئة جديدة. فإذا من هون لما كانت جديدة فهي غيرها، لكن من ناحية العرض بيقولوا لا نفسها بعدها. هذا مبني طبعا هو خاطبه لحتى تعرف انه رئيس زنادقة، ومبني على قلة معلومات. ليش ببني على قلة معلومات؟ هلا الانسان بيثني بآلته الجنسية، لكن لما يعذب لا يضرب على نفس الآلة الجنسية، يضرب على ظهره. طيب الظهر معصى، المضار على المعصية والطاعة للنفس مش للجسم، مش لليد ولا للظهر. بتشوف انت عم تعصي بعضو، الله بيعذب لك عضو ثاني من الجسم. لا، لأن المعذب والمطيع والعاصي والمنعم واحد وهو النفس، والجسم بالنسبة للنفس كالثوب بالنسبة للبدن. هذا الجلد صح هو جلده، لكن اذا راح واجا جلد تاني ما هو كمان جلده. لما انت تعذبت بالجلد الاول نفس الجلد ما حس بما هو جلد، اللي حس بالعذاب هو انت. الله يريد ان يوصل العذاب اليك مش الى جلدك. لما راح الجلد واجا جلد تاني الله عذبه مش بعنوان انه والله هو مطيع او عاصي، ما بيصدق بحقه للجلد لا تكليف ولا معصي ولا طاعة، وما بيصح تكليفه لانه مش عاقل. الله بده يعذبك انت كشخص او ينعمك انت فيه كشخص. من هون لا تحتقرن ذنبا باي عضو من الاعضاء، كما انك لا تحتقرن عبدا لعله ولي لله جل وعلا. بالاخير ندعو الله جل جلاله ان يتقبل اعمالنا في هذا الشهر، وأن لا يخرجنا منه إلا بالخروج من ذنوبنا، وأن يحشرنا مع محمد وآل محمد، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.